حينئذ يعقب على شرطية الحياة بعدم جواز التقليد الابتدائي. فهنا مسألتين: المسألة الأولى التقليد الابتدائي، والمسألة الثانية التقليد البقائي. ما نطرحه في هذه المسألة التقليد الابتدائي، أما التقليد البقائي فإن شاء الله سنتعرض له عند تعرض السيد له في المسألة الآتية إن شاء الله أو غيرها. إذن هذه الليلة نقتصر البحث على هذه المسألة وهي التقليد الابتدائي. ما الفرق بين التقليد الابتدائي والتقليد البقائي؟ قد يقال بأنه نعم، التقليد الابتدائي بأنه هو الرجوع إلى المجتهد ابتداء لشخص، ذلك المجتهد هو ميت وليس حي، لم يقلده سابقا. مثلا يريد الآن شخص أن يقلد مثلا السيد محسن الحكيم وهو لم يقلده سابقا، أو يريد أن يقلد الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي. الرجوع إلى الشيخ الطوسي الآن أو الرجوع إلى الشيخ المفيد وتقليده يسمى هذا التقليد تقليد ابتدائي، يعني لم يسبق منه تقليد. أما إذا كان شخص مثلا حضر في زمان السيد محسن الحكيم عليه الرحمة، عمره الآن فرضا 60 سنة، يعني لحق على السيد محسن الحكيم وأراد أن يبقى على تقليده وهو ميت، يسمى هذا التقليد تقليد بقائي. كان شخص مقلد مثلا السيد الخوئي والآن يريد البقاء على تقليده، يسمى هذا التقليد تقليد بقائي. بحثنا ليس في هذا البقائي، وإنما بحثنا في التقليد الابتدائي. ذهب عامة السنة إلى جوازه وقالوا بأنه يجوز الرجوع إلى أبي حنيفة، إلى مالك، إلى الشافعي، إلى غيرهم من الأقطاب الفقهية، فهم يأخذون بفتاويهم اليوم، بل في كل أزمنة المتقدمة أصبحت المذاهب 4 عندهم، وهناك أسباب لحصرها في 4 في زمان العباسيين لا نتطرق إليها، زماننا هذا كالزمان السابق. لما يسأل مثلا، لما يقال عن شخص أنه سني يسأل عن مذهبه فيقول أنا حنفي، أنا مالكي، أنا مثلا شافعي. طيب يمكن أن يقال بأنه يقول أنا سلفي، أنا وهابي، يعني مقلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب هذا المقلد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو المقلد لابن تيمية أمثالهم، هم يقولون لا يخرجون في فقههم عن المذاهب 4، فيبقى التقليد حتى وإن كان راجعا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ ابن تيمية أو غيرهم. ف فإن أمثال هؤلاء الراجعين إلى هؤلاء أيضا لا ينفون بقاءهم على تقليد المذاهب أحد المذاهب الأربعة. إذن هم يجوزون التقليد الابتدائي. من الشيعة الأشخاص الراجعين إلى علماء الأخبار المعبر عنهم بالأخباريين، هؤلاء العلماء يقولون بجواز التقليد الابتدائي، ومن يقلد هؤلاء أيضا وهم أموات يجوزون لأنفسهم التقليد الابتدائي. إذن منسوب إلى الأخباريين القول بجواز التقليد الابتدائي. أما ما الفارق بين الأخباريين وبين الأصوليين؟ هل هناك فارق عامي؟ لو فارق علمي، علماء الأخبار من الطائفة الشيعية، علماء الأخبار من مذهب الإمامية، هم من المذهب، لا يختلفون عن علماء الأصول إلا في بعض المسائل الأصولية والفقهية. الاختلاف بينهما اختلاف علمي، ولكن نشأ من هذا الاختلاف العلمي نتيجة اتباع هؤلاء العلماء إلى تكوين عامي للناس وتصنيفهم إلى أخباريين وأصوليين. وإلا لا فرق. ما الفارق بين الأصولي والأخباري العامي؟ لا فرق أصلا. هذا الشخص يقلد وهذا الشخص يقلد، إنما ذاك العالم الأخباري قد يختلف مع العالم الأصولي في بعض المسائل الجزئية أصولا وفقها. من ضمن المسائل هذه المسألة الفقهية، هل يجوز التقليد الابتدائي أم لا؟ منسوب إلى عامة الأخباريين القول بجواز التقليد الابتدائي، بينما الأصوليين قاطبة قالوا بعدم جواز التقليد الابتدائي إلا الشيخ القمي الميرزا القمي صاحب القوانين في الأصول، فقد قال بجواز البقاء بجواز التقليد الابتدائي، وإلا عامة الأصوليين يقولون بعدم جواز التقليد الابتدائي. طيب، هذا أولا بالنسبة إلى الأقوال. قول السنة ورد عليهم ليس من بحثنا، وإنما نحن أشرنا تنويرا للأذهان، ولكن هل هناك أمر يوضح جواز التقليد وعدم جوازه والخلاف بين الأصوليين والأخباريين؟ السيد الخوئي يقول بأنه هناك إجماع، هناك تسالم قطعي بعدم جواز الرجوع إلى التقليد الابتدائي، بعدم جواز الرجوع إلى الميت ابتداء. إن قلت بأن ماذا تقول في علماء الأخباريين؟ ألا ينافي هذا الإجماع والتسالم؟ ماذا تقول في الشيخ الميرزا القمي؟ ألا تقول بأنه يخالف هذا الإجماع، وبالتالي هذا التسالم وهذا الإجماع يتضعضع فلا يؤخذ به؟ يقول السيد الخوئي بما معناه أن التسالم القطعي، إحنا كيف نأخذ بالتسالم القطعي؟ على اعتبار نحن نؤمن بأن التسالم إنما يكون حجة إذا علمنا وجود المعصوم في ضمن المتسالمين، لا أقل أنه لا يظهر خلاف من المعصوم لهذه المسألة. فبالتالي خروج واحد معروف أو خروج مجموعة من العلماء معروف مبناهم في ذلك ما ينافي هذا التسالم. طيب شلون يتوضح الفكرة من خلال هذا؟ أن باختصار نقولها ونقولها تنويرا لا مناقشة ولا عرض الأدلة، فقط من باب التنوير هم نؤكد على هذا مرارا. الشيخ القمي عنده مبنى يمشي عليه، شنو المبنى؟ يقول بعد الغيبة الصغرى انسد باب العلم والعلمي، خلاص مسدود باب العلم والعلمي. إذا انسد باب العلم والعلمي فيدور الأمر بين أن نمتثل الحكم جزما أو نمتثله ظنا. الامتثال الجزمي بالاحتياط، فحينئذ يدور الأمر بين أن نحتاط في جميع المسائل وبين أن نمتثل ظنا. يقول الامتثال الاحتياطي متعذر على عامة المكلفين، فيبقى شنو؟ يبقى الاحتمال الظني أو الامتثال الظني. الامتثال الظني ما يفرق فيه بين أن نرجع إلى الحي أو نرجع إلى الميت، هذا خلاصة كلامه. طيب سيد الخوئي طبعا عنده مناقشة في الأصل، شلون الأصل؟ مبنى قولك بأنه انسد باب العلم والعلمي غلط. كيف انسد باب العلم والعلمي؟ ما عندنا أخبار وروايات تدلل على المسألة؟ أليست هذه علميات نعلمها؟ فيقول أنه إذا كان العلم والقطع وكذا انسد بغياب المعصوم، العلم لم ينسد، حجية الظواهر في الكتاب الكريم موجودة، الظواهر حجة، وكذلك الروايات والأحاديث لما نأخذ بها أخذ بالعلمي لأنه قامت الأدلة على حجية الروايات والأخبار، إذن الباب العلم منسد. إذن كلامك وهذا اللي تستنده كله يطيح بهذه، انتهينا منها. الثانية الأخباريين يقولوا أنه ليش إحنا نقول ما يجوز التقليد الابتدائي؟ لأن أصلا تقليد ما عندنا. الأخباريين يقولوا ما عندنا تقليد. شلون ما عندنا تقليد؟ يقول لأن إحنا نقول للمكلف ارجع للعالم مو لأنه يأخذ برأيه الحدسي رأيه الاجتهادي، وإنما من باب ارجعوا إلى رواة أحاديثنا. فالعامة للناس ترجع إلى وين؟ إلى رواة الأحاديث اللي منهم العلماء. فرجوع الناس إلى العالم من باب رجوع للرواية، وبالتالي ما في تقليد، هذا أخذ بالرواية ولا يفرق في الأخذ بالرواية، راويها حي لراويها ميت، وبالتالي يجوز لا يرجع إلى الحي الآن ويجوز لا يرجع إلى وين؟ إلى الميت. طيب السيد الخوئي يقول أساس هذا المبنى أيضا باطل، بل عندنا تقليد وقد تقدم الأدلة اللي طرحناها في أوائل البحوث أنه هناك أدلة قامت على جواز التقليد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، من هذا الباب فاسألوا أهل الذكر، وهذا أيضا وغيرها من الآيات والروايات والسيرة العقلائية التي تدلل على رجوع أهل الجاهل للعالم، كل هذه تدلل على التقليد المصطلح اليوم. وبالتالي هذا المبنى يطيح. إذا طاح المبنى يطيح هذه المسألة كلها من قاعها، وبالتالي مخالفتهم مبنائية، واضح مبناها الباطل، فلا يضر بالتسالم ولا يضر بالإجماع. مضافا إلى أن احنا ننظر إلى المكلفين أولا، المكلفين هؤلاء الناس كيف يقلدوا؟ مو قلنا هذه المسألة كيف يقلد الناس؟ لابد أن يجتهد في مسألة التقليد، صح؟ وقلنا أن تقليد الناس فطري، جبلي، عقلي، عقلائي، كل هذا يمكن أن يصح، بمعنى أن تقليد الناس للمرجع ما يحتاج المرجع قبل يقول لهم تعالوا قلدوا، لا، هم على طول يقلد. الطفل يجي يسأل من أول الأمر وهو طفل يرجع إلى العالم، هو طفل، فما بالك إذا بلغ؟ هو يقلد لأنه وجدانه يقول له ارجع إلى العالم. فبالتالي الدليل الذي يدلل الوجداني، الدليل الوجداني، الدليل العقلائي، الدليل العقلي، الدليل الفطري اللي عند نفس الأشخاص الناس، كما يقول له قلد يقول له أيضا قلد الحي، ما تقلد الميت. ليش؟ لأنه يقول أولا الميت بعيد عنك، والتقليد عبارة عن إلباس المرجع السابق قلادة، أن تجعل عمل قلادة في عنقه. لو جاء قال لك في يوم القيامة كيف أنت أخذت برأي الباطل؟ قال لأن أنا قلدتك، من اللي سوغ لك تقلدني؟ يقول له ضميري، وجداني، عقلي. يقول له لا، هنا أوقف عند حدك، وجدانك ما يقول لك قلدني. ليش؟ لأن ليش أنا اخترتني من بين الأموات؟ موعدنا من بعد الأئمة إلى يومنا هذا كم عالم؟ مئات ألوف العلماء. طيب ليش اخترت فلان الذي هو قبل 250 سنة أو 300 سنة دون اللي بعده ودون اللي قبله؟ تقول لي بأنه هذا أعلم الأحياء والأموات، تقدر تدلل وإنت بعدك صغير في بلوغك، تقدر تحكم وتقول بأن هذا الذي رجعت إليه رجعت إلى أعلم العلماء؟ ويبالك تشخيص، كيف تشخص أن هذا أعلم ما بعد المعصومين؟ وهذا من الإشكال، مو بس وارد عليك أيها المكلف، وارد حتى على المجتهدين الذين يقولون بجواز التقليد الابتدائي. أيها العلماء الذين تقولون بجواز التقليد الابتدائي، طيب ألا تقولون بوجوب الرجوع إلى الأعلام كما سيأتي إن شاء الله في طرح هذه المسألة، وشلون نقول بلزوم تقليد الأعلام؟ هناك أدلة أقيمت على لزوم تقليد الأعلام. على هذا الأساس في الواقع لابد أن يكون هناك فرد واحد هو أعلم العلماء من السابقين واللاحقين. منه ويجب تقليد الأعلام؟ لابد من الفحص عن الأعلام. تفحص عن من؟ عن سنة 400، 500، 600، كل 100 سنة فيها مجموعة من العلماء، عشرات إذا مو مئات في كل 100 سنة، تبحث عن من؟ طيب لو تعين عندك وقلت بأن الشيخ الطوسي هو أعلم العلماء، زين، إذا الشيخ الطوسي أعلم العلماء وش يصير في النتيجة؟ نصير مثل الذين حددوا المذهب بشنو؟ شخص واحد، مثل الحنفية، مثل المالكية، مثل هذول بالضبط. يصير نرجع يسمونه طوسية، نرجع إلى الشيخ الطوسي كما حدث في أوائل زمانه بعد وفاته. بقوا الناس على آراءه، وكانت العلماء تتهيب من مخالفة الشيخ الطوسي، حتى جاء ابن إدريس وشخص آخر قبله وقام على قولتي أنا مو قولة آخر يتحرش بآراءه، كل رأي يجي يبغي يفنده. شيخ ابن إدريس ليش يقول؟ على اعتبار أنه أصبحت الناس والعلماء مثل المقلدة للشيخ الطوسي بسبب هذه الكتب وهذه المعلومات اللي أثراها على المذهب الشيعي للشيخ الطوسي. عجائب في الحديث، في الفقه، في الرجال، في التفسير، ما في علم من علوم الشرع إلا كتب فيه. شاهدنا أن يلزم على القول بجواز التقليد لابدية البحث والتمحيص عن أعلم العلماء لتقليده، وبالتالي يقف باب الإفتاء خلاص، ما حد يفتي للناس، الشيخ الطوسي هو الأعلم وانتهت السالفة، انتون بتجتهدوا لأنفسكم. ممكن القول بالاجتهاد الشخصي، ولكن الإفتاء لا، ينسد باب الإفتاء بالمرة ونصير مقلدة، يعني ما في ذاك الاجتهاد اللي يكون مثل اليوم. وهذه علماء الشيعة من أولهم إلى آخرهم ما حد التزم بهذا اللازم الباطل، فكيف تقولون بجواز التقليد الابتدائي حينئذ؟ إذن التقليد الابتدائي غير جائز. في المنهاج الصالحين لجميع علمائنا الأبرار يقولون ولا يجوز التقليد، تقليد الميت ابتداء. هذا تمام الكلام حول هذه المسألة، فيها أمور تركناها مناقشات وكذا أيضا خليها، هذا كافي لأجل بيان البحث. إن شاء الله في الليلة الآتية سنتعرض للمسألة السابعة، إذا قلد مجتهدا فمات، هل يجوز التقليد البقائي على فتوى الذي قلده فيها، وما هي حدود البقاء؟ إن شاء الله في المسألة الآتية. تفضل إذا أحد عنده سؤال تفضل. أصلا نسأل المدرسة الأخبارية ليش تختارون من الموتى فقط علماء الأخباريين؟ من الموتى نسأل، لماذا أنتم تختارون فقط عالم أخباري تقلدوا؟ ليش؟ لماذا يقفون في تقليدهم على مثلا الشيخ الفلاني بس وبقية؟ مشايخ البحرين واجد في السابق مثلا، ليش بالذات هذا الشيخ دون غيره؟ هل أنه أعلم الماضين والباقين أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، من هو العالم المجتهد الأخباري اليوم الذي يجوز للناس التقليد الابتدائي؟ من العالم المجتهد الذي يقول بأنه على الناس أن يقلدوا الشيخ الفلاني الميت قبل 200-300 سنة؟ من؟ مو هذه مسألة، نفس الأخباريين هم من أنفسهم يروحوا يقلدوا، لكن كيف الطريق للتقليد أمر داخلي. لما يسمع من أبيه، لما يسمع من أمه، لما يسمع من محيطه، لما يسمع من مجتمعه أنه نقلد فلان، يصير تقليد تبعي مو تقليد عقلائي ولو تقليد وجداني، تقليد تبعي، تبعا للأم، للأب، للمجتمع. بعد ما يروح يصير طالب علم، إن انكشف لديه المسألة خوب يحول، كما حصل كثير من الأخوة أنهم عرفوا أنه فعلا لابد أن يتطرق إلى المسألة علميا وليس عاميا، يعني هو لازم يستنتج أنه مثلا هل أنه نأخذ بالأصول أو نأخذ بالأخبار المجردة عن الأصول، غيرها من المسائل أيضا التي وقع فيها الكلام بين العلماء، لأن هذه المسألة مسألة علمية وليست مسألة عامية. ولكن بعد الناس هكذا ساروا على ما سبق وبقوا على ما سبق. نعم 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 نعم.
دول مثلا الاخباريين،
ايوه،
لو لم يرجعوا لعالم مثلا فقيه او شيء،
يعني هذا تسالهم، يعني انتم الذين تقلدون شخص قبل 200 سنه الان في المسائل المستجده الحديثه ماذا تفعلون؟ هل انكم تقلدون فيها والحال انها ليست مسألة موجودة في السابق، وبالتالي ترجعون للمجتهد الحي تقولون بالتبعيض في التقليد بعض المسائل للحي وبعض المسائل للميت؟ هذا يحتاج، الدين مو كذا، الدين يحتاج إلى علم وليس مجرد كذا اعتباط. المسألة في الغرفة يقول: ماذا عن مقلد السيد الخوي الآن؟ هل يعتبر هذا تقليد الميت؟ إذا كان أشخاص مقلدين في السابق لسيد الخوي يسمى هذا التقليد تقليد شنو؟ بقائي. إحنا إن شاء الله بنتعرض لهذا. إحنا كلامنا الليلة في ويش؟ في التقليد الابتدائي، يعني الذي لم يسبق لنا تقليده. أولادنا مثلا ما قلدوا السيد الخوئي، ما له معنى حين بعد يروح يقلدون، لأن ما سبق التقليد منهم، هذا تقليد ابتدائي. مقلد سؤال ثاني: مقلد السيد الخوئي يعتقدون أنه أعلم الأموات والأحياء حاليا، هل هذا ينافي وجوب تقليد الحي؟ أولا، من الذي يقول بأنه أعلم الأموات والأحياء؟ مقلدين؟ شعرف المقلدين أن السيد الخوي أعلم الأموات والأحياء من وين؟ أما إذا المقصود لا، ناس علماء قالوا بذلك وصلوا إلى درجة التمييز والاجتهاد، نعم نقل عن بعض تلامذة المجتهدين إلا اليوم هم مراجع موجودين، ينقل عنا أن السيد الخوئي أعلم الأحياء والأموات، نعم هذا موجود، ولكن بعد 200 سنة هل يبقى هو أعلم الأحياء والأموات أو لا؟ بناء على هذا الرأي. ثانيا، هذا الرأي لا يقول بكل تلامذته، بل هناك من المراجع هو لا يقول بنفسه أنه أعلم من السيد الخوي، لكن يقال إليه من بعض تلامذتهم أيضا يقولون فلان أعلم من السيد الخوي. وإن كان إثبات أن تلامذته تلامذة السيد الخوي وصلوا إلى كون أعلم من، هذا يحتاج إلى دليل وبرهان قوي، هو كان أعلم منهم، فبالتالي التلميذ يصير أعلم يحتاج إلى شنو؟ إلى تمييز، إلى اجتهاد في أن هذا العالم أصبح أفضل من وأعلم من السيد الخوي، هذا يحتاج إلى دليل. والبينات التي نحن رأيناها في قوم أو غيرها تدلل على أن السيد الخوئي لا زال هو الأعلم، وقد سألت بنفسي أشخاص أمثال الشيخ التبريزي، الشيخ الوحيد الخراساني، السيد تقي القمي، وأيضا شخص آخر سأل السيد صادق الروحاني. أما السيد تقي القمي سألت هذه المسألة، إذا كان إنسان مقلد للسيد الحكيم ثم بعد وفاة قلد السيد الخوئي ثم قلدكم مثلا، هل يبقى على تقليد السيد الخوئي لو على السيد الحكيم؟ قال لا إشكال في البقاء على تقليد السيد الخوئي لأنه أعلم. هذا السيد تقي القمي، أنا سألته بنفسي. الشيخ الوحيد والشيخ التبريزي جوابهم واحد، يشكل التمييز بينهما، بين السيد محسن الحكيم والشيخ والسيد الخوئي، يقولان يشكل التمييز بينهما، من هو الأعلى؟ نعم مقتضى الاستصحاب هو البقاء على تقليد السيد الحكيم. إذن إذا هؤلاء العلماء اللي واصلين إلى هالرتبة يقولوا يشكل التمييز، أنا تالي أقول أن أستاذي أفضل، ذاك يقول أستاذي أفضل السيد الخوئي، هذا يحتاج إلى آخر مسألة. انتهينا من البحث، هل التقليد هو الرجوع إلى رواة حديثنا كما جاء في الحديث؟ هذا التقليد، معنى التقليد هو الرجوع إلى الفقيه، لكن الفقيه يصدق عليه كما يصدق عليه أنه فقيه، يصدق عليه أنه أيضا راوي للحديث، لأن أي فقيه كان، شوف لاحظوا هذه من مميزات علمائنا، حتى الطلبة الصغار مثلي مثلا عندهم إجازة روائية، يجيز لنا أساتذتنا أن نروي جميع الأحاديث عنهم، عن أساتذتهم، عن أساتذتهم، إلى أن يصلوا إلى المعصومين. يعني عندي طريق سلسلة أسناد، يعني مستعد أقول أنا أروي كتاب أصول الكافي وفروعة، أروي كتاب التهذيب والاستبصار عن مجموعة من أساتيدي اللي أجازوني بالنص بأروي عنهم، عن أساتذتهم، إلى أن يصل السند إلى المعصومين سلام الله عليهم. وقد كتبت إجازات في الرواية، وقيلت أسانيد متعددة إلى الروايات، فبالتالي علماؤنا أيضا يصدق عليهم أنهم رواة حديث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.